السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الكويت، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 26 و200 وألف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، ثم قال كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، وأنه واجب على العبيد، والمراد به توحيد العبادة، والمراد به توحيد العبادة، وغيره بمنزلة التابع اللازم له، وغيره بمنزلة التابع اللازم له. فمن وحد الله في ألوهيته وحده في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فمن وحد الله في ألوهيته وحده في أسماء فمن وحد الله في ألوهيته وحده في ربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون خبرا عن الحكمة في خلق الجن والإنس، خبرا عن الحكمة في خلق الجن والإنس أنها عبادة الله. واسم العبادة في خطاب الشرع يقع على التوحيد، واسم العبادة في خطاب الشرع يقع على التوحيد. فالجن والإنس مخلوقون لتوحيد الله، فالجن والإنس مخلوقون لتوحيد الله، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة في عرف الشرع تقع اسما للتوحيد، لأن العبادة في عرف الشرع تقع اسما للتوحيد، فتقدير الآية وحدوا الله، فتقدير الآية وحدوا الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، وهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، يستلزم الأمر بعبادة الله وحده، يستلزم الأمر بعبادة الله وحده التي هي توحيده كما تقدم، التي هي توحيده كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، لتوقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، القضاء الشرعي الديني، فقضاء الله شرعا ودينا عبادته سبحانه، فقضاء الله شرعا ودينا عبادته سبحانه التي هي توحيده كما تقدم. والقضاء الشرعي الديني مأمور به، والقضاء الشرعي الديني مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهي أمر بالتوحيد على ما تقدم بيانه في نظيرها تفيد وجوبه، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهي نهي عن الشرك والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا، لأن العبد لا يسلم من الشرك المنهي عنه إلا بتوحيد الله، لأن العبد لا يسلم من الشرك المنهي عنه إلا بتوحيد الله. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، فهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لها، تعظيما لها، والنهي كما تقدم عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله، وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتلك هي حقيقة التوحيد. وتلك هي حقيقة التوحيد. والحق اسم لما يؤمر به شرعا، والحق اسم لما يؤمر به شرعا، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالتوحيد حق الله وهو مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصو إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم لوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله: 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي فيما ورد في حديث ابن مسعود، وهي الوصية بكتاب الله، وهي الوصية بكتاب الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء خص بوصيته سوى كتاب الله عز وجل، وأخبر عنه أصحابه بأشياء من القرآن في كونها وصيته، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم عن أشياء من القرآن أنها وصيته باعتبار رجوعها إلى الأصل الكلي، وهو وصيته بكتاب الله.
أحسن الله إليكم. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يريد بالمسألة جزاؤهم إذا أدوا حق الله في العباد، جزاؤهم إذا أدوا حق الله في العبادة، فهم عرفوا المأمور به فامتثلوه، وجهلوا ما له من الجزاء مما ذكر في حديث معاذ رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، فيما كان محله الشرعيات ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم الكامل بالشريعة له صلى الله عليه وسلم ولو كان ميتا، وأما القدريات فلا علم له صلى الله عليه وسلم بها.
أحسن الله إليكم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما في الترجمة تحتمل وجهين: أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الترجمة: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا. فتقدير الكلام: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. قاله حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
وفقكم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وأشير إلى التوحيد في الآية بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. صح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم في الآية بالشرك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو معنى قوله أخرجه، فإن التثنية في اصطلاح المحدثين يراد بها تخريج البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أو لهما أو فيهما أو عندهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخالهم في الحال، إدخالهم في الحال، وهو لأهل التوحيد الذين ليس عليهم ما يوجب دخولهم النار، والآخر إدخالهم في المآل، وهو لأهل التوحيد الذين عليهم ما يوجب دخولهم النار. فالأولون يدخلون ابتداء، والآخرون يدخلون انتهاء. فعلى أي حال فالتوحيد لا يترك أهله في النار، فعلى أي حال فالتوحيد لا يترك أهله في النار. وهذا معنى قوله في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي جعل منتهاه إليها على أي حال كان في صلاح عمله أو سوئه. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار الحديث، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يدخلون به النار، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يدخلون به النار. فإنهم وإن دخلوها فإنه حرم عليهم بتوحيدهم بقاؤهم فيها، فإنهم وإن دخلوها حرم عليهم بتوحيدهم بقاؤهم فيها فيخرجون من النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في السنن الكبرى فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. ولجملة جزاء التوحيد في ثقله في الكفة ما تكون بها حسنة، ولجملة جزاء التوحيد في ثقله في الكفة ما تكون به حسنة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه، فمن فضل التوحيد رجحانه بميزان العبد حتى يثقل به، حتى يثقل به وإن كانت له سيئة، حتى يثقل به وإن كانت له سيئات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة. وتقدم أن القرابة بضم القاف وتكسر هو ملء الشيء، هو ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى بملء الأرض ذنوبا ولقي الله موحدا للقيه الله بملئها مغفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بين وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي أن الجمع بين حديث عبادة وحديث عتبان رضي الله عنهما وما بعد حديث عتبان يفيد أمرين: أحدهما معنى قول لا إله إلا الله أنه قولها باللسان، قولها باللسان مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فلا يراد مجرد اللفظ، فلا يراد مجرد اللفظ. والآخر تبين لك خطأ المغرورين الظانين أن مجرد اللفظ ينفع صاحبه، الظانين أن مجرد اللفظ ينفع صاحبه ولو لم يقارنه اعتقاد جازم وعمل لازم، ولو لم يقارنه اعتقاد جازم ولا عمل لازم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي فلا ينتفع بها، أي فلا ينتفع بها، لأنه يقولها لفظا، لأنه يقولها لفظا ويناقضها قولا وفعلا، ويناقضها قولا وفعلا. فقوله لا إله إلا الله لا يقارنه الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، لا يقارنه الاعتقاد اللازم والعمل الجازم. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه خلق بها وليس هو الكلمة، أي أنه خلق بها وليس هو الكلمة، فخلق بقول الله كن وليس هو كلمة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، وترك التصريح بها للعلم بها، وترك التصريح بها للعلم بها، فمن ارتفع عنه الحساب ارتفع عنه العذاب، فمن ارتفع عنه الحساب ارتفع عنه العذاب. والمذكور في الترجمة من جملة المندرج في الترجمة السابقة، والمذكور في الترجمة من جملة المندرج في الترجمة السابقة، فإن من فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن من فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأفرد هذا المعنى بترجمة تختص به تعظيما له، وأفرد هذا المعنى بترجمة تختص به تعظيما له. وموجب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو رسوخه في القلب، هو رسوخه في القلب، وجماعه سلامة العبد من الشرك والبدعة والمعصية، وجماعه سلامة القلب من الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فالعبد مأمور بمفارقتها كلها، فالعبد مأمور بمفارقتها كلها ليتحقق له توحيده، ليتحقق له توحيده. وما كتبه الله عز وجل على العبد من المعصية يسلم من عهدته عند توبته، يسلم من عهدته عند توبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من تهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فالأوصاف المذكورة تفيد تحقيقه التوحيد، فالأوصاف المذكورة تفيد تحقيقه التوحيد. والآخر أين هو؟ الترجمة باب من حقق التوحيد، إيش الترجمة؟ دخل الجنة بغير حساب. الآن عندنا الجزء الأول، العمل، تحقيق التوحيد، أين الجزاء؟ إنه، والآخر في قوله بعدها بآيتين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وتمام الفوز في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتمام الفوز في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والذين هم بربهم لا يشركون مدحا للمؤمنين، ونفي الشرك عنهم من جملة ما يدخل في تحقيقهم التوحيد، ونفي الشرك عنهم من جملة ما يدخل في تحقيق التوحيد. والآخر في قوله بعدها بآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فالسابق في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم السبق في الخيرات السبق في التوحيد بتحقيقه، وأعظم السبق في الخيرات السبق في التوحيد بتحقيقه، فيحصل به العبد أعظم السبق في المآلات، فيحقق به العبد أعظم السبق في المآلات، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. فالجزاء هو المذكور في هذه الجملة، وتحقيق التوحيد هو في الأوصاف التي أخبر بها عنهم، وتحقيق التوحيد هو في الأوصاف التي أخبر عنهم بها في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاتصافهم بها دليل على كونهم حققوا التوحيد.
نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، وإنما المأمور به هو ترك طلبهما، لما في تعلق القلب بذلك من ضعف معنى التحقيق التوحيد فيه.
أحسن الله إليكم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة منهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
أين يوجد هذا المعنى؟ يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إن إبراهيم كان أمة، لكن أحدنا وين يجده؟ وين يجده أحدنا؟ في عينه ولا في قلبه؟ في قلبه. يعني ثمرة هذا العلم بامتلاء القلب بأنه لا عبرة بكثرة ولا قلة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا كثر الناس لم يغتر، وإذا قلوا لم يزهد. بعض الإخوان يجي يقول أنا أدرس مثلا كتاب التوحيد ما حضر عندي إلا اثنين أو ثلاثة فيترك الدرس، هذا خطأ. وكذلك بعض الناس يحضر عندي جمع كثير فيغتر. فالعبد مأمور بأن يتوجه إلى الله بما يقربه، وألا ينظر إلى الناس بعين قلبه وإن أدركهم ببصره، لأن كمال هذا المعنى فيه هو تعلقه بالله عز وجل. فالذي يتعلق بالله عز وجل لا يتوجه للناس، فلا يبالي بمدحهم ولا قدحهم، لأن قلبه معمور بصلته بالله سبحانه وتعالى، إذ هو يعقل أن القلوب التي بين جنوب الخلق ليست بأيديهم. أنت اليوم تزعل على واحد وتهجر وتغضب عليه وبعدها ترضى عنه، فقلبك أيها المسكين ليس بيدك، بيد الله سبحانه وتعالى. فالعاقل لا يرى الناس شيئا، لأنه يرى أن الناس في حالهم ضعاف مساكين لله عز وجل، فإقبال قلب الصادق هو على الله سبحانه وتعالى. فمتى وجد فيه هذا المعنى بذل لله ما يريده الله، قبل الخلق أو لم يقبلوا، كثروا أم قلوا؟ وهذا الأمر يحتاج إلى دوام مجاهدة في ملاحظة حال العبد في سره وجهره وعلنه وخفائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في العين من الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى هي سم كل ما يلسع أو يلدغ، سم كل ما يلسع أو يلدغ كسم الحية والعقرب. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم عالم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام، وهو الكلام الذي يعرض له معنى قريب ومعنى بعيد. الكلام الذي يعرض له كلام له معنى قريب ومعنى بعيد، فيكون مراد المتكلم المعنى البعيد، فيكون مراد المتكلم المعنى البعيد، ونظر السامع إلى المعنى القريب، ونظر السامع يعني توهم قلبه إلى المعنى القريب.
أحسن الله إليك. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه لتحذره وتنفر منه، لتحذره وتنفر منه، والمراد وجوب ذلك علينا. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. نعم.
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله، وما كان ليس مغفورا للعبد وجب عليه الخوف منه، وما كان غير مغفور للعبد وجب عليه خوفه منه. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، لا فرق بين أكبره وأصغره للعموم في الآية، فتقدير السياق فيها إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فأن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا، فأن مع الفعل المضارع تؤول مصدرا يكون واقعا في سياق نفي، يكون واقعا في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وهذا السياق المقدر يفيد في الوضع العربي العموم، فلا يغفر الله شيئا من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الموصوف بتحقيق التوحيد، الموصوف بتحقيق التوحيد، وقد دعا الله عز وجل الوقاية منه، وقد دعا الله عز وجل الوقاية منه، فغيره أولى بالخوف على نفسه، فغيره أولى بالخوف على نفسه. والآخر أن المدعو به، أن المدعو به تجنيب عبادة الأصنام، تجنيب عبادة الأصنام أي إبعادها، أي إبعادها. والدعاء بالإبعاد يكون مما يخاف، والدعاء بالتبعيد يكون مما يخاف، فالشرك مما يخاف منه ويحذر، الشرك مما يخاف منه ويحذر. ولذلك من صح توحيده رأى في دقيق القول ما يحمله على شديد الخوف، الخوف من الشرك ولو كان اللفظ يسيرا. يعني أحد العلماء رحمه الله الشيخ فهد بن حميين قال لبعض إخواننا: عساكم طيبين. فقال له ذلك الرجل: قال نحن طيبين ما دام أنت وأمثالك فينا. فغضب وقال: لا تقل هذا، أنتم تكونون طيبين إذا بقي التوحيد فيكم. هو خاف من الاغترار، خاف أنه يغتر بأنه يرى مقام نفسه، هذا غيب عن شهود التوحيد، فنبه إلى أن الطيب والخير يبقى فيكم إذا بقي فيكم التوحيد. لهذا أهل التوحيد الكامل تجدهم ينفرون من بعض الكلمات التي يراها الناس سهلة، لكن هم لكمال معنى التوحيد في قلوبهم يستحضرون في أي لفظة أو لحظة ما يخدش التوحيد ولو كان قليلا. وعظ بعض أهل العلم الملك عبد العزيز رحمه الله، فلما فرغ من موعظته قال له الملك عبد العزيز: يا شيخ فلان ادع الله يعاملنا بعدله. قال: لا تقل الله يعاملنا بعدله، فإنه إن عاملنا بعدله هلكنا، لكن قل الله يعاملنا بفضله. شوف هذا فهمه، أن مقام العدل من الله غير مقام الفضل، وأن المناسب لأحوالنا من النقص أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعاملنا بفضله، فإنه إذا عاملنا بعدله هلكنا لعظم حقه سبحانه وتعالى علينا وعظم تقصيرنا فيه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. وإذا كان خوفه صلى الله عليه وسلم علينا شديدا في الشرك الأصغر فكيف يكون الخوف في الشرك الأكبر؟ فكيف يكون الخوف في الشرك الأكبر إلا أعظم من ذلك وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله نداء. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما يوجب دخول النار يجب الخوف منه، وما يوجب دخول النار يجب الخوف منه. والمذكور في الحديث سببا لدخول النار هو الشرك، والمذكور في الحديث سببا لدخول النار هو الشرك، فيجب على العبد الخوف من الشرك. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، على ما تقدم بيانه من أن الشرك سبب لدخول النار، وما أوجب دخول النار وجب على العبد أن يخافه، فيجب على العبد أن يخاف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال أكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشير إليه بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، وأشير إليه بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد. فتقدير الترجمة باب الدعاء إلى التوحيد، فتقدير الترجمة باب الدعاء إلى التوحيد. وذكرت الشهادة لأنها سبيل تحقيقه، وذكرت الشهادة لأنها سبيل توحيده، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية عن ابن عباس رضي الله وقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاؤه إلى الله بتوحيده، ودعاؤه إلى الله بتوحيده، والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن البصيرة في الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، فإن البصيرة في الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، فهي مقدم ما يدعى إليه الخلق، فهي مقدم ما يدعى إليه الخلق. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية هي للبخاري إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وتقديم الدعوة إليها وتقديم الدعوة إليه على غير ذلك من شرائع الدين. والدليل الثالث حديث ابن السهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فمفتاح دعوتهم إليه أن يدعوهم إلى توحيد الله، فمفتاح دعوتهم إليه أن يدعوهم إلى توحيد الله، والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام هو توحيده، وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام هو توحيده، ولعظمته خص بكونه حق الله، ولعظمته خص بكونه حق الله، كما تقدم في حديث من معاذ بن جبل، كما تقدم في حديث معاذ بن جبل في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، وذلك إذا لم يتبرأ من المشركين باعتقاد بطلان دينهم، وذلك إذا لم يتبرأ من المشركين باعتقاد بطلان دينهم، فإنه إذا لم يتبرأ من دينهم معتقدا بطلانه كان منهم ولو لم يفعل الشرك، كان منهم ولو لم يفعل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة:
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وكذا مثلهم من كان من أهل الإسلام، فأهل الإسلام عندهم كتاب، عندهم قرآن، فكما وقع في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالمسلمون الذين عندهم قرآن يكون فيهم ما يكون في أهل الكتاب، أنه يوجد فيهم من عنده القرآن لكن لا يعرف لا إله إلا الله أو لا يعرفها ولا يعمل بها.
نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة:
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني من الذي يقدر على كشف شبهة المتعلم؟ العالم، وأما غيره فقد يزيد الشبهة شبهة، فمن أراد نزع الشبه من قلبه عرضها إذا عرضت له على متمكن من كشفها.
نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله: لا أعطين الراية إلى آخره، عالم من أعلام النبوة. العشرون: تفله في عينيه، عالم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعا قبل ذلك وقتلوا. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون: أحسن الله إليك. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، فإن معناها مطابق لحقيقته. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، لأنه المراد بالتصنيف في الكتاب، وغيره تابع له.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يجعلون له من العبادات ما يقربهم إليه، أي يجعلون له من العبادات ما يقربهم إليه. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعباد، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة. والآية خبر عن المعبودين من الأنبياء وغيرهم أنهم كانوا يعبدون من دون الله، وأما هم فكانوا يعبدون الله، وذلك بابتغائهم الوسيلة إليه. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فحقيقة التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالبراءة من كل معبود سواه، بالبراءة من كل معبود سواه. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة عبادة الله عز وجل إفراده وحده بالعبادة، فمن أفرده بالعبادة وحده. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ففعل المؤمنين إفراد الله بالمحبة، ففعل المؤمنين إفراد الله بالمحبة. وفعل المشركين جعلهم محبتهم لله وغيره، جعلهم محبتهم لله وغيره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
والدليل الخامس حديث طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا مقترنا بالاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فحقيقة توحيده اعتقاد أنه لا إله إلا الله، فلا معبود حق سواه. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لا يتم للعبد توحيده حتى يبرأ من عبادة غير الله، فإنه لا يتم للعبد توحيده حتى يبرأ من عبادة غير الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك وتوقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صدر كلامه فيه مسائل، ثم قال: الأولى، ولم يعد سواها. فما وجه هذا؟ معلوم أن كلمة مسائل جمع، يعني تكون أكثر من اثنين، ثلاث، أربع. ما وجه هذا؟
يقول هو شطر هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ما بعدها من الأبواب نزلت شرع المساء.
موقع مسائل يعني قريب من كتب بعض، أن هذا لأمرين: أحدهما تعظيم شأنها بأن تكون واحدة في صورتها الظاهرة مجموعة في صورتها الباطنة، بأن تكون واحدة في صورتها الظاهرة مجموعة في صورتها الباطنة، والآخر ترك ذلك للمتلقي بأن يعلم أن في الترجمة مسائل، بأن يعلم أن في الترجمة مسائل عد منها واحدة وتركت بقيتها له، عد منها واحدة وتركت بقيتها له. وهذا من طرائق التعليم عند أهل العلم، والأول أظهر من الثاني، أنه أراد أن في كنف هذه المسألة الواحدة من المسائل العظام ما يصدق به عليها اسم المسائل. ولهذا فإن هذه الورقة من كتاب التوحيد هي من أهم ما فيه، وينبغي أن يقرأها الإنسان مرات عديدة ليعلم عظمة التوحيد وقبح الشرك ومقامات الناس في التوحيد والشرك، وأن منهم من وعى عظمته ومنهم من لم يعي عظمته، ومنهم من عرف قبح الشرك ومنهم من لم يعرف قبحه. وهذا آخر البيان على الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.